بسم الله الرحمن الرحيم.
وبينما نحن داخل المنزل نحاول أن نفتح إحدى الخزانات، دخل علينا عدد من الأشخاص مداهمة للبيت، هربنا إلى السطح.
المجرمون الصغار
64% ما بين تارك للصلاة بالكلية وما بين من لا يصلي إلا
حكم الولد.
وإذا قال أحد الوالد أنت كل شيء تجيبه للولد، أنت تدلع الولد، قال خلوه اللي عقله في راسه يعرف خلاص.
صدمة.
قال لي فلان مسكتوه قبضت عليه، قلت نعم قبضنا عليه متلبس في قضية حقوق.
ما ينهاك عن قرب وكل بعد عن القرآن مشؤوم.
جانا واحد من الشباب في يوم من الأيام معه حشيش، أول مرة صراحة نشوف الحشيش. مش هذا؟ قال هذا دخان جديد أحسن من الدخان العادي حق البذران ذات اللي تدخل. وقال لي يا شيخ أريد حلا لمشكلتي.
ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا.
السلاح المعطل عند كثير من يقوم على إصلاح الشباب ولا سيما من غير المسلم. والله والله شبابنا فيهم خير عظيم.
فضائع.
يا قاتل أمي يا قاتل أمي.
المجرمون الصغار.
انتبه. لا تروح مع ذا المطاوعة، ترى يمكن يكونون إرهابيين وإحنا ما ندري.
سبحان الله.
يعني لما خرج بعض الشباب الشذاذ بهذه الأفكار الإرهابية أو الأعمال التي لا يشك في فسادها، نأتي نحن ونعمم الحكم على الكثرة الكاثرة من شبابنا الذين نشهد الله أنهم بحمد الله على استقامة وصلاح وبعد عن هذه الأفكار.
صدق.
حملتني أمي، حاولت أن تدافع عني فقال لها اتركيه.
قصص المحزن.
أنت المطوع اللي يدرس خالة المسجد.
خطوة.
أنت الذي منعت ولدك عن أهل الخير.
فات الأوان.
دعوني أسير حتى يقضي الله عز وجل ما شاء.
قصص المحزن.
فاتبع خالد وأخرج سكينا من جيبه وطعن بها أبي عدة طعنات.
ولماذا نتلظى بهذه النتائج؟
ضعف الإيمان، إهمال الوالدين أصلا التربية، الحرمان الذي ينتهجه للأسف بعض الآباء والأمهات في تربية أولادهم، الدلال المفرط، طول غياب الوالدين عن المنزل، رفقة السوء، الشلل الفاسدة، سهام الشبهات وسهام الشهوات التي صوبت إلينا عبر المجلات والشاشات والشبكات.
لقد تأخرت في إصلاح سيرته وها هو اليوم بالعدوان ملغوم. تقول في حسرة يا ليت معترفا بالذنب كم كنت يا مسكين موهوم.
بارقة للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم المجرمون الصغار. المجرمون الصغار عالم خفي عن الأنظار حتى بان واستطاع. يحدثنا عنه وعن أسباب هذا الإجرام الرائد سامي الحمود.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والأحبة. موضوعنا في هذا اللقاء المجرمون الصغار. أحداث هذا الموضوع تدور حول حياة 145 شابا وطفلا التقيت بهم في دراسة ميدانية أجريتها بمساعدة 2 من الإخوة الدعاة وفقهم الله على عدد من أبنائنا الصغار والشباب في دار الملاحظة وفي السجون ومستشفيات الأمل. شباب وأطفال أعمارهم ما بين 10 إلى 18 تلاطمت بهم الأمواج واشتبهت عليهم الفجاج، ففقدوا هويتهم وأضاعوا غايتهم وأصبحوا يعيشون على هامش الحياة. قد تتعجبون أيها الأحبة إذا قلت لكم أن هؤلاء الشباب والصغار مجرمون وأبرياء. أما إجرامهم فتعاطي للمخدرات والمسكرات، وسرقات للمنازل والسيارات، تفحيط في الطرقات، إزهاق للأرواح في مضاربات المشاجرات، ناهيكم عن الجرائم الخلقية كالزنا وعمل قوم لوط. أما براءتهم فلست والله أبرئهم من أفعالهم، لكني أدعو إلى نظرة شاملة لأسباب ودوافع هذا الانحراف الذي يقع فيه شبابنا. إخواني، إننا وإن لمنا الشاب على فعله وأخذناه بذنبه فإننا من جهة أخرى لا نستطيع أن نحمله مسؤولياتنا الأسرية والاجتماعية التي قد تدفع بالشاب إلى الانحراف، على حد قول الشاعر ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. أرجو الله أن تكون هذه المحاضرة رسالة من القلب إلى كل الآباء والأمهات وإلى كل الشباب والفتيات. أحبابي، هذه المحاضرة تقوم على ثلاثة عناصر. سأتحدث بإذن الله أولا عن مظاهر الانحراف، ثم أتحدث ثانيا عن أسباب الانحراف، ثم أختم بالعلاج. في كل عنصر من هذه العناصر سيتكرر معنا العديد من اللقاءات والمواقف مع الشباب. ولنبدأ الآن بالعنصر الأول، مظاهر الانحراف. في عالم الشباب مشاهد ومظاهر يندى لها الجبين وتدمع لها العين ويحزن لها القلب، تقع من بعض شبابنا هداهم الله. ولعلي أستعرض أبرز هذه المظاهر من خلال اعترافات الشباب الذين التقينا بهم في الدراسة. هذا شاب يقضي عقوبة السجن في إصلاحية الحائل، يخبرني بقصته من وراء القضبان بكلمات ملؤها الدموع والأحزان. يقول هذا الشاب: في السنة الأولى من المرحلة المتوسطة تعرفت على بعض الشباب المنحرفين، كنت ألتقي بهؤلاء الشباب دون علم الوالد حتى وقعت في الانحراف. مضت الأيام وكنت أسافر مع رفاقي المنحرفين إلى بلاد العهر والرذيلة، ومع تكاليف السفر والإنفاق على الشهوات كان لابد لي من المزيد من المال. انتقلت بعد ذلك إلى ممارسة السرقة مع بعض رفاقي. بعد أيام من تعلم السرقة أصبحت أمهر أفراد العصابة، فصرت زعيما لهذه العصابة أتحكم فيهم كيف أشاء. توفر المال وكنت ألهث وألهث أبحث عن السعادة، أتنقل بين أفخر الشقق المفروشة، أتناول أفخر الأطعمة، ولكن دون جدوى. توجهت إلى عالم آخر أبحث فيه عن السعادة، حيث المخدرات ومعاقرة النساء العاهرات. كنت أصرف يوميا قرابة 5000 ريال بسبب المخدرات والعلاقات المحرمة، ومع هذا كله لم أكن أشعر بالسعادة إلا لحظات قليلة، ثم يتحول يومي بعدها إلى هموم وأحزان، نكد في العيش وظلمة في القلب وضيق في الصدر، كل ذلك بسبب غفلتي وإعراضي عن ذكر ربي. إي والله يا شباب، هل يمكن أن يجد الشاب السعادة في هذا الطريق؟ لا والله لا يمكن أن يجد السعادة من أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. يقول الشاب: لم أزل أمارس السرقة حتى قبض علي متلبسا مع بعض رفاقي. دخلت السجن، وفي ظلمة السجن استيقظت من الغفلة، كنت أتخيل صورة الوالد الحبيب أمامي وهو ينصحني ويعاتبني: يا ولدي يا ولدي. يقول: كأني أسمع نصائح الوالد في السجن لأول مرة. بعد أيام كانت المصيبة الفاجعة، اتصلت بأهلي من السجن لأطمئن عليهم، فإذا بالخبر المؤلم: الله يحسن عزاك، من الفقيد؟ إنه والدي الحبيب. كانت هذه الأحداث المؤلمة بداية حقيقية للاستقامة والإنابة إلى الله تعالى. أقلعت عن الذنوب والعصيان وأقبلت على الصلاة والقرآن. وأنا في السجن اعتكفت في المسجد 3 أشهر، حفظت خلالها 5 أجزاء من القرآن. ثم كانت نهاية قصتي أنني أصبحت الآن بفضل الله إماما للمصلين في مسجد السجن وقدوة حسنة، أسأل الله أن يثبتني ويغفرني. التقينا أيها الأحبة بشاب آخر في دار الملاحظة عمره 17 عاما. هذا الشاب موقوف في قضية سرقة منازل، يحدثني عن نفسه فيقول: تأثرت في بداية انحرافي بسلوك زملائي السيئين، بدأت أمارس السرقة معهم
تركت الصلاة فلم أكن أصلي إلا أحيانا في البيت مجاملة لأهلي. لم يكن أهلي يدرون عن مزاولتي السرقة. ربما يجد الأهل معي أحيانا بعض النقود فيسألوني فأقول لهم إني أعمل في إحدى الكبائن الهاتفية، فيصدقوني ويسكتون. وهنا إشارة إلى غفلة وعدم متابعة الأهل لهذا الشاب. في إحدى الليالي قمت بسرقة أحد محلات الأجهزة، عدت بعد الفجر إلى البيت، لم أتمكن من دخول البيت بسبب تأخر الوقت، ذهبت إلى المسجد. دخلت المسجد وأقفلت الأبواب من الداخل، ثم وضعت المسروقات في إحدى ثلاجات الماء بجواري، ونمت نوما عميقا من شدة التعب. مع أذان الظهر حضر الناس إلى الصلاة، حاولوا فتح المسجد فوجدوا أن الأبواب مغلقة من الداخل. قفز أحدهم إلى المسجد من إحدى النوافذ وفتح لهم الباب. لم أستيقظ إلا وإمام المسجد وأربعة من جماعة المسجد فوق رأسي. سألوني فتلعثمت، وبينما هم يسألوني دخل حارس المسجد وكان بيده كاس، وبدأ الحارس يمشي ويمشي حتى توقف عند ثلاجة الماء التي كانت بجانبي. حاول إخراج الماء من الثلاجة فلم يجد فيها شيئا، فتح الغطاء وإذا بالمسروقات. اكتشف الناس أمري، سلموني للشرطة، حقق معي. دخلت الدار المرة الأولى وحكم علي بالسجن 3 سنوات. سجنت، انتهت العقوبة، خرجت من السجن، لكني وللأسف عدت إلى رفاقي الأولين. رجعت إليهم وإذا بهم قد انتقلوا إلى نوع جديد من السرقة، فأصبحوا يسرقون المنازل. بدأت أسرق معهم. في إحدى الليالي قمت أنا وثلاثة من الشباب بسرقة أحد المنازل، وبينما نحن داخل المنزل نحاول أن نفتح إحدى الخزانات، دخل علينا عدد من الأشخاص مداهمة للبيت. هربنا إلى السطح، وبسبب الخوف قفزنا من الدور الثاني إلى الشارع. عندما قفزت إلى الشارع وقعت على شجرة كانت بجوار المنزل فانكسرت رجلي، تحملت عليها، هربت من المكان. ولكن سرعان ما تعرفت الشرطة علي من الشباب الذين قبض عليهم في الموقع، فدخلت الدار وأنا الآن أنتظر العقوبة لهذه الجريمة الثانية. التقيت أيها الأحبة بشاب آخر. هذا الشاب عمره 18 عاما، موقوف في قضية اغتصاب. يقول قبل سنوات بدأ انحرافي بتعلم التدخين من بعض الزملاء. وجدت أمي علبة الدخان والولاعة في جيبي، سألتني فاعترفت بفعلي ووعدتها بأن أترك التدخين. تركت التدخين، لكن بعد أيام خرجت مع زملائي إلى أحد المقاهي فأوقعوني في تدخين الشيشة. بدأت خطوات الانحراف تمتد شيئا فشيئا حتى سافرت إلى الهند، وهناك تعرفت على رجل فاسد. كنت أسهر معه في المقاهي والبارات ونعاقر النساء الفاجرات، حتى دعاني يوما إلى تعاطي الحشيش. بدأت أتعاطى الحشيش مع ذلك الرجل، وكان يحضر الحشيش لي مجانا، وأقوم بتدخينه معه يوميا. أذكر أنه في أحد الأيام خرجت أنا ورفيقي من أحد مقاهي الإنترنت بعد تعاطينا الحشيش، ونحن بحالة مزرية، ونحن في طريقنا رآنا شاب عربي مستقيم عليه أثار الاستقامة والهداية. فلما رآنا بهذه الحالة قام ينصحنا ويخوفنا من الله سبحانه وتعالى ويقول لي: ألا تخشى أن ملك الموت يأخذ روحك؟ كلمة يا إخواني هذه عظيمة. الشاب يقول: والله مع عظم هذه الكلمة بكل أسف بدأت أستهزئ بهذا الشاب. قلت: لا، ملك الموت جنبي يأخذ روحي ويمشي، وش يصير يعني؟ يقول الشاب: وأعظم من هذا أنني كنت أنا وصاحبي هذا إذا تعطينا الحشيش نكفر بالله العظيم، فنبدأ نستهزئ بالله والملائكة وبالرسل، أسأل الله تعالى أن يغفرني. عدت إلى الرياض وكنت أجلس مع بعض الشباب وأتعاطى معهم المخدرات، وفي إحدى المرات زين لنا الشيطان أن نفعل الفاحشة بأحد الغلمان عياذا بالله. فقام هذا الغلام بإبلاغ والده، وسرعان ما تم القبض علي ودخلت الآن في دار الملاحظة. يقول لي الشاب: هذه قصتي قبل أن يقبض علي أيام الغفلة والانحراف، أما الآن ف
فبحمد الله تغير حالي، لقد تبت إلى الله وأحمد الله أنه قبض علي ودخلت الدار وسجنت قبل أن أقع في شيء أعظم مما وقعت فيه. كانت هذه إطلالة سريعة على بعض أحوال شبابنا، وهي نماذج لمظاهر شتى من الانحراف. ولعلنا نتساءل بعد هذه المظاهر، ما هي أسباب الانحراف؟ لا شك أن قضية انحراف الشباب قضية مهمة جدا، ويقف وراءها أسباب ودوافع كثيرة. سأذكر أهم الأسباب، وبإزاء كل سبب سأستعرض وإياكم بعض المواقف والمشاهد الشبابية. أنا أقول أهم أسباب انحراف الشباب 6 أسباب: ضعف الإيمان، ضعف التربية الأسرية، رفقة السوء، وسائل الإعلام المختلفة، الفراغ، السفر للخارج. ولنشرع في السبب الأول وهو رأس الأسباب، ضعف الإيمان. إن الشاب أو الفتاة ولا سيما في مرحلة المراهقة بحاجة ماسة إلى قوة إيمانية تنير له السبيل وترشده إلى الطريق المستقيم. موقف خطير يحتاج إلى قوة تعين الشاب والفتاة على اتخاذ القرار الصحيح عندما تعرض له الشهوة أو الشبهة، هل يقدم أو يحجم؟ ولهذا كان ضعف الإيمان أصل كل ذنب ورأس كل خطيئة. من هم أقرب الشباب إلى الانحراف والإجرام؟ إن شبابا ضعف إيمانهم ونسوا ربهم وهجروا مساجدهم هم والله أقرب الناس إلى الانحراف، والله المستعان. في دراستنا على 145 شاب في دار الملاحظة وغيرها، بلغت نسبة الذين يؤدون الصلاة أيام مزاولتهم الجريمة 36% فقط ممن أجري عليهم البحث، بينما بلغت النسبة الكبرى للشباب الذين لا يحافظون على الصلاة 64% ما بين تارك للصلاة بالكلية وما بين من لا يصلي إلا أحيانا. السبب الثاني ضعف التربية الأسرية، يعني ما يقع في بعض الأسر وللأسف الشديد من ضعف وقصور في التربية. هذا القصور والضعف له مظاهر شتى، سأكتفي بذكر 6 مظاهر مهمة جدا تقع الآن خلف جدران البيوت في بعض الأسر. أول المظاهر إهمال الوالدين أصلا التربية، غفلتهم أو تغافلهم عن هذا الواجب العظيم الذي جعله الله عز وجل أمانة سنسأل عنها يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كيف نقي أنفسنا وذرياتنا النار؟ هل في يا أخواني ملابس ضد النار؟ ما في ملابس ضد نار جهنم. نقي أبناءنا النار بتعليمهم وتأديبهم، أن نربيهم يا أخوان التربية الصالحة، فإذا لم نقم بهذا الواجب العظيم فلا نلوم إلا أنفسنا. التقينا بشاب عمره 19 عاما، هذا الشاب سجن 5 مرات في 10 قضايا، آخر القضايا قضية سلب. ماذا يقول هذا الشاب؟ يقول الوالد كان يتعاطى المخدرات مدمن، ثم طلق الوالد الوالدة، تزوجت الوالدة وبقيت لوحدي مع جدي في منزل الجد. يقول الشاب كنت أحس بعدم وجود أب يوجهني ويرشدني ويراقب تصرفاتي، وعلشان كذا انحرفت. نعم والله، في بعض البيوت تلفت الأبناء حولهم فرأوا أنفسهم كاليتامى، بل والله أنا أقول هم أشد من اليتامى. اليتيم قد يجد من يعطف عليه وأمره ظاهر للناس، أما هؤلاء فإنه كثيرا ما يغفل عنه. ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. ثاني المظاهر، مظاهر ضعف التربية، القسوة والكرث، الحرمان الذي ينتهجه للأسف بعض الآباء والأمهات في تربية أولادهم. وقل مثل ذلك في التفرقة وعدم العدل بين الأولاد، وقد جاءت النصوص الشرعية بالنهي عن ذلك. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هذه الأمور لها أثر خطير أيها الأحبة على سلوك الولد، إما بالتمرد والعصيان وإما بالعنف
والعدوان على الآخرين. استمع يا رعاك الله إلى مشاعر هذا الشاب الذي يبلغ من العمر 18 عاما، التقينا به بعد أن سجن 4 مرات في دار الملاحظة في قضايا سرقة. ماذا يقول هذا الشاب؟ يقول: أبوي يكرهني ويطردني من البيت لأي سبب تافه، وإذا بغى يروح للعزائم والمناسبات تركني لوحدي في البيت. أبوي ما يعدل بيني وبين إخواني، وإذا أخذت منهم شيء ضربني. ثم يقول: والله أن السجن في دار الملاحظة هذه أرحم من وجودي عند الوالد في البيت. أيضا التقينا بشاب آخر عمره 16 عاما، وسألنا هذا الشاب عن علاقته بوالده، فقال: الوالد شافني في يوم من الأيام وأنا أدخن. طبعا هذا خطأ. يقول: فسبني وضربني في الشارع أمام الناس، هربت وتمردت وجلست عند زملائي 2 أسبوع خارج البيت حتى انحرف سلوكي ووقعت في أنواع من التهم. ثالث مظاهر ضعف التربية: الدلال المفرط، الدلع مثل ما نقول، ضعف جانب المنع والوقاية في بعض الأسر. ما أن يصيح الصغير أو يلح الكبير في بعض الأسر حتى تتحقق رغباته وتلبى طلباته. أحد الشباب قبض عليه في جريمة سرقة، التقينا به وسألنا عن علاقته بأهله وكيف تعامل أهله معه. يقول: الأهل كانوا يفرون لكل شيء يبغى، وإذا قال أحد الوالد: أنت كل شيء تجيبه للولد، أنت تدلع الولد، قال: خلوه، اللي عقله في راسه يعرف خلاصه. رابع المظاهر من مظاهر ضعف التربية: القدوة السيئة، بأن يقع عياذا بالله أحد الوالدين في الرذيلة فيقتدي به الأولاد من بعده. موقف مؤلم وقع لي قبل سنوات في ممر مستشفى الأمل في الرياض. كنت أجلس مع بعض المدمنين، كل واحد من المدمنين من إخواننا الذين يتلقون العلاج في جلسة إرشاد كنت أجلس معهم، يقول لي سبب إدماني كذا، والثاني يقول كذا، والثالث كذا. هذا الشاب لم يتجرأ أن يقول سبب إدمانه أمام الشباب، مستحيل. خرجت في ممر المستشفى، التقيت بالشاب في الممر فأمسك بي الشاب، قلت له: ما خبرك؟ ما قصتك؟ قال: أنا والله ما أريد أن أتكلم أمام الشباب. كيف دخلت عالم الإدمان؟ ما الذي جعلك الآن تتعاطى المخدرات؟ قال: والله الوالد مدمن هيروين، دخلت على الوالد في يوم من الأيام وكان يستخدم الهيروين وأنا ما أعرف إيش الهيروين، طلبت منه أنه يعطيني من الهيروين اللي معه، صرخ في وجهي وطردني من الغرفة. مرت الأيام، جيت في يوم ثاني وهو على نفس الحالة، قلت له: ألا تعطيني؟ لما ألحيت عليه أعطاني شوي من الهيروين اللي معه وقال لي: رح للغرفة الثانية، لا تستخدم عندي. يقول: بديت أستخدم الهيروين وأدمنت، حتى جاء واحد من قرابتي من عيال عمي وأخذني وأدخلني الآن المستشفى. التقينا بشاب آخر عمره 16 عاما، هذا الشاب موقوف في قضية سرقة سيارات، وسألنا عن حاله وسبب قيامه بهذه الجرائم، فقال: الوالد كان مدمن حشيش وكان يستخدم الحشيش قدامي. مرت الأيام ودخل الوالد السجن، حتى مات الوالد وهو في السجن بسبب المخدرات. انحرفت بعد وفاة الوالد، وكانت الوالدة بعد انحرافي تنصحني وتبكي عند راسي، ولكن ما كان عندي استجابة. خامس مظاهر ضعف التربية أيها الأحبة: التفكك الأسري وكثرة الخلافات بين الزوجين بسبب المشاكل أو كثرة حالات الطلاق التي تحدث في بعض الأسر. هذا الأمر له أثر كبير على الأولاد. التقينا بشاب عمره 17 سنة موقوف في قضية سرقة، وسألناه عن سبب انحرافه، فقال: سبب انحرافي ودخولي في السرقة مشاكل عائلية في البيت، أحيانا تصير مشكلة بين الوالد والوالدة فأخرج من البيت ولا أرجع إلا بعد 3 أيام 4 أيام. سادسا وأخيرا من مظاهر ضعف التربية: طول غياب الوالدين عن المنزل، وهذا الأمر يقع فيه كثير من الآباء والأمهات. الوالد مشغول بالعمل ولا التجارة ولا الجلسات والسهرات في الاستراحات مع الزملاء، أما الوالدة في مشغولة بالعمل والزيارات والصديقات ومجالس القيل والقال التي الآن شغلت الأمهات عن التربية. التقينا بشاب عمره 17 عاما، هذا الشاب موقوف في قضية سرقة. يقول هذا الشاب: بعد ما حصل الطلاق بين الوالد والوالدة عشت أنا وإخواني في البيت مع الوالد. المشكلة أن الوالد سواق تاكسي، فكان أكثر اليوم غايب عنا برا البيت. بديت أنحرف وتركت المدرسة، ثم دخلت في أنواع من الانحرافات، سرقة ومخدرات، حتى قبض علي ودخلت دار الملاحقة. وهذا شاب آخر عمره 16 عاما موقوف في قضية اختطاف. يقول: الوالد كان يوفر لي كل شيء أطلبه منه، الوالد مدلعني، حتى جهاز الحاسب اشتراه لي في البيت علشان أجلس ولا أطلع. لكن الوالد كان مشغول بالعمل عند شركة مقاولات، فكنت أنتظر بس يطلع الوالد من البيت أطلع وراه على طول. السبب الثالث من أسباب انحراف الشباب: رفقة السوء، الشلل الفاسدة، مفاتيح الشرور وأعوان الشياطين ودعاة كل رذيلة وأعداء كل فضيلة. والمصيبة أنك حبيب الشام تلتقي بهذه الفئة في كل مكان. قد تكون هذه الفئة الفاسدة بجانبك على مقاعد الدراسة، وقد تجاورك في السكن، في الحارة، في الشارع، في البوفيهات، محلات التسالي، في الحدائق، في الملاعب، في الأماكن العامة. شباب يحسنون المعصية ويكسرون حاجز الفضيلة والمروءة الذي يمنع الشاب من الإقدام على المنكر. في عملي السابق لمكافحة المخدرات قبضنا على أحد الشباب في قضية تعاطي حبوب. الشاب كان من أسرة طيبة، كنت أعرف والد هذا الشاب وأسرته. ثم زارني في المكتب أحد مدرسي هذا الشاب في الثانوية وقال لي: فلان مسكتوه قبضتوا عليه؟ قلت: نعم قبضنا عليه، متلبس في قضية حبوب. ما الخبر؟ قال: يا أخ سامي، أنا والله ما أدافع عن هذا الشاب، لكني والله متعجب جدا لما سمعت أن هذا الشاب قبض عليه. كيف يتعاطى الشاب المخدرات؟ الشاب من الأوائل على المدرسة، معدلة في المدرسة 93%. خرج المدرس واستدعيت الشاب وجلس أمامي في المكتب. قلت: فلان ما شاء الله أنت من أسرة طيبة ومدرسينك في الثانوية يثنون عليك، وزارني أستاذك فلان يثني عليك، كيف شاب مثلك ما شاء الله متعلم ومتفوق كيف تتعاطى المخدرات؟ أنت ما تقرأ ولا تسمع ولا تدري أن المخدرات الآن سموم وهلاك؟ ماذا قال لهذا الشاب؟ قال: والله أدري، أدري وعارف أن المخدرات دمار للجسم وهلاك وإدمان ومشاكل. طيب ليه؟ ليش تتعاطى المخدرات؟ قال: والله في يوم من الأيام في الحارة عندنا، تعرف فلان؟ قلت: إيه عارفه، أنا طبعا هذا من أرباب السواق، قبضنا عليه مرتين أو 3 مرات في قضايا مخدرات. قال: والله ركبت مع فلان على الونيت وكنا ندور في الحارة وكان يتعاطى حبوب معه، وأنا والله ما كنت أتعاطى الحبوب أبدا، شافني كذا جنبك طلع لي حبة أو حبتين في يده وناولني، قال: خذ. قلت: والله أن المخدرات يعني مشكلة، وأنا والله ما أستخدم، ما أتعاطى والله المخدرات. قال لي: لا تخاف. قلت له: يا أخي بتسبب لي مشكلة ولا مرض ولا؟ قال: لا تخاف، أنا شفني أنا قدامك الحين، والله يرفع يديه على فوق يشوف، يقول: شوف صحتي وقوتي، يقول: أنا أتعاطى الحبوب من سنوات ما فيني أي مرض، لا يهمونك يا شيخ، ذولي يبالغون، جرب جرب ولا تخاف. يقول: والله أكلت الحبة وبعدها حبة وحبة حتى وقعت في الإدمان. التقينا أيها الأحبة بشاب عمره 18 عاما، هذا الشاب موقوف في قضية سرقة. سألنا: لماذا تسرق؟ ما هو سبب قيامك بالسرقة؟ فقال الشاب: كنت أجلس عند البقالة اللي جنب البيت، كان يجينا عند البقالة شباب صايعين، فكنا نتأثر بسلوكهم وحركاتهم السيئة حتى تعلمت منهم السرقة. شاب آخر عمره 18 عاما موقوف في قضية سرقة سيارات. سألناه عن سبب انحرافه فقال: كنت في البداية أدخن مع بعض الشباب، فجانا واحد من الشباب في يوم من الأيام معه حشيش، احنا أول مرة صراحة نشوف الحشيش، وش هذا؟ قال: هذا دخان جديد أحسن من الدخان العايدي حق البذران ذا اللي يدخنونه. يقولوا: خذنا منه وبدينا ندخن الحشيش. كان الشاب هذا يجيب لنا الحشيش بلاش، وبعد كم يوم قال يلا عاد يا شباب أنا كنت عليكم كل واحد يجيب فلوس. يقول صرنا نجمع ريال يلا 10 ريال 20 30 ونجمع الفلوس ونعطيها الشاب هذا ويروح يجيب لنا حشيش. حتى والله فلسنا ما عاد عندنا فلوس. بعد ما فلسنا قالنا واحد من الشباب ايش رايكم؟ والله مشكلة الحين لازم ندبر فلوس. ايش رايكم نكسر قزاز بعض السيارات؟ أنا أعلمكم طريقة نكسر قزاز ونسرق اللي فيها وندبر فلوس. يقول بدأنا نسرق السيارات يوم ورا يوم حتى جاء اليوم اللي قبض علينا فيه داهمون الشرطة وقبض علي ودخلت الدار. أحبابي والله إني لكم من الناصحين. الرفقة الرفقة طبقة الأقران أهم مصادر التلقي والاقتداء عند الإنسان. فقل لمن تصاحب أقول لك من أنت. وأصدق من هذا الكلام قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند حسن: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وضرب لنا النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بليغا مثل من أبلغ الأمثلة لأثر الجليس الصالح والجليس السوء. حديث يمكن أكثر الشباب يحفظه. تأمل معي النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك هذا اللي يبيع الطيب ويحمل العطور الجميلة، فحامل المسك إما أن يحديك يعني يعطيك ببلاش، وإما أن تبتاع منه تشتري بضاعة طيبة عطر طيب، وإما أن تجد منه ريحا طيبة الحمد لله كسبان. قال: ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. والحديث في الصحيحين مثال بليغ يبين لك هذا المثال آثر الجليس عليك. ترى والله تتأثر، الجليس له أثر عظيم على الإنسان، ولو كان في نظرك هذا الأثر أثر حقير وبسيط كالرائحة التي الخبيثة التي تجدها بمجالسة أصحاب الرائحة الخبيثة. السبب الرابع من أسباب انحراف الشباب: وسائل الإعلام. وسائل الإعلام والاتصال المختلفة التي غزينا بها اليوم، صحف، مجلات، تلفاز، قنوات، انترنت، هذه الوسائل لها أثر كبير على سلوك الناشئة واكتسابهم القيم والتصورات التي تؤثر في سلوكهم. والواقع المؤسف جدا أن كثيرا من هذه الوسائل تبث مواد إعلامية سيئة أفسدت كثيرا من أبناء وبنات المسلمين. حدث عن الكفر والتنصير، وحدث عن تمييع عقيدة الولاء والبراء، وحدث عن السحر والشعوذة الآن في بعض وسائل الإعلام، حدث عن العنف والإجرام، حدث عن الجنس وتأجيج الشهوات وتحريك الغرائز. إن كثيرا مما يعرض في هذه الوسائل مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أولا، ثم مخالف للرؤية الإسلامية للتربية والسلوك والفضيلة. كم علمت بعض وسائل الإعلام من جريمة، وكم قلبت من قيم. فالجريمة عندهم بطولة، وعقوق الآباء تحرر، والغدر ذكاء، والاستقامة تعقيد، والعفة كبت وحرمان، وطاعة المرأة لزوجها رق واستعباد، والدياثة والتفسخ رقي وتمدد. وعلى الرغم من هذا الخطر العظيم فإن بعض الأسر لا تأخذ هذا الأمر مأخذ الجد. الآن ادخل بعض البيوت تشاهد الطفل والمراهق والشاب وهم من هم في شدة التقليد والمحاكاة، يجلس الواحد منهم ساعات طويلة أمام الأفلام الهابطة، تأخذ بلبه الصور والأصوات، ويشرب قلبه الشهوات والشبهات، حتى إذا كبر هذا الشاب أو شب هذا الطفل عن الطوق كما يقال ظهرت عليه مظاهر الانحراف في وقت يصعب فيه العلاج والتقويم. في دار الملاحظة التقينا بشاب عمره 17 عاما قبض عليه في قضية سرقة مرتين. كان هذا الشاب يحدثنا عن طرق دقيقة لسرقة السيارات وأساليب محكمة لسرقة المنازل والمحلات. طبعا أنا لن أذكر هذه الطرق حتى لا يساء فهمها ويطبقها بعض الشباب السيئين الآن، لكنها والله يا إخوان طرق أتعجب من دقتها واحترافيتها. وكنت أظن أن هذا الشاب الصغير إنما تعلم هذه الأساليب الإجرامية من رفاقه أو بعض الشلة الفاسدة. سألت هذا الشاب عن بعض هذه الأساليب: هذا الأسلوب كيف تعلمت؟ قال: والله أستفيد هذه الأساليب وهذه الطرق خطوة خطوة من بعض الأفلام الأجنبية، وهذه الأفلام للأسف الشديد تعرض الآن في بعض القنوات. التقينا بشاب آخر عمره 19 عام، يقول هذا الشاب الوالد كان رافض أصلا يدخل الدش للبيت، حاولنا فيه مرارا أقنعنا حتى اقتنع شوي شوي حتى صرت أجلس لوحدي قدام القنوات في البيت. يقول كنت أشوف صراحة أشياء تهيج الشهوة، أنا شاب والشهوة يعني في نفسي، وأشوف أشياء كثيرني زيادة، فأروح أطلع من البيت وألقى بعض الشباب السيئين شلة الفاسدة عندنا في الحارة، فنسوي أشياء محرمة وربما أحيانا نفعل الفاحشة أو اللواط مع بعض الشباب الصغار. كنت يا أخواني أتحدث عن هذا الموضوع في أحد المساجد في الرياض، فأمسك بي أحد الدعاة الفضلاء وفقه الله وقال لي والله يا أخ سامي وسيسألني الله عز وجل يوم القيامة عن هذا اليمين، انقل عني والله العظيم أنه حضر لي شاب من الشباب الذين ابتلوا بهذه القنوات وقال لي يا شيخ أريد حلا لمشكلتي. فقلت ما مشكلتك؟ قال يا شيخ والله وقعت على أختي أكثر من 10 مرات، نعوذ بالله من غضب الله، وأرجو ألا يأتينا واحد من دعاة العلمنة أو أرباب التغريب والتحرر ويقول أنتم يا المطاوعة تبالغون، أنتم متشددون تشي ما تبونه. لقد أطلق بعض المفكرين الغرب الكفار قبل المسلمين صيحات النذيل من الأثر الخطير لوسائل الإعلام والبث الفضائي على الناشئة والأسرة، بل ألف بعضهم كتب ورسائل في الحرب على التلفاز كما أسموها، مثل كتاب 4 مناقشات لإلغاء التلفزيون للأمريكي جيري ماندر، كتاب آخر اليوم الذي مات فيه التلفزيون لدون ماغواير، وغيرها من الكتب التي وقفت عليها. ينبغي أن نعلم أيها الأحبة أن وسائل الإعلام لها أثر كبير جدا على الناشئة. في دراستنا بدار الملاحظة تبين أن 56% من الأحداث الموقوفين كانوا يشاهدون القنوات الفضائية. إذن لابد من ضبط وسائل الإعلام في المنزل واختيار المفيد النافع البديل الشرعي الطيب وإبعاد الخبيث. السبب الخامس من أسباب انحراف الشباب الفراغ. الوقت هو الحياة، الوقت هو الغنيمة الباردة التي فرط فيها كثير من الناس، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وإذا كان هذا هو حال الكثير من الناس كما قال عليه الصلاة والسلام، فما هو السبيل أيها الأحبة إلى أن نكون من القليل الذين استثمروا أوقاتهم وربحوا في تجارتهم؟ لقد بيّن معلم البشرية صلى الله عليه وسلم هذا السبيل طريق النجاة بقوله اغتنم 5 قبل 5، وذكر من هذه 5 العظيمة وفراغك قبل شغلك، والحديث رواه الحاكم والبيهقي في الشعب وصححه الشيخ الألباني. مصداق هذا الكلام العظيم السورة العظيمة التي يحفظها الصغير منا قبل الكبير. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا تكن من الخاسرين، كن من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تكن ناجحا مفلحا في حياتك. دعونا يا أخواني نتساءل أمام هذا الأمر العظيم وهي قضية الوقت، أين شبابنا الذين يتسكعون اليوم في الأحياء ويجوبون الشوارع بالسيارات وتكتظ بهم الأرصفة والاستراحات في جلسات أقل مفاسدها إضاعة الوقت في السفاسف والترهات؟ كنت أسأل أحد الشباب المقبوض عليهم في جريمة سرقة عن سبب انحرافه وارتكابه للسرقات، فكان يقول لي ما في سبب معين، أنا إنسان فاضي، حياتي كلها نوم ودوران في الشوارع، وإذا صرت يوم طفشان رحت للشباب أضيع الوقت معهم، وأنا معهم نشوف أفلام، نسرق، نشرب سكار، يعني أي شيء قدامي أسويه. ولهذا نقول لكل شاب يريد النجاة احذر الفراغ وأشغل نفسك بالحق وإلا شغلتك النفس بالباطل. السبب السادس السفر إلى الخارج. يسافر وللأسف الشديد بعض شبابنا إلى بعض البلدان المعروفة بالفساد، يغامر هؤلاء الشباب بعقيدتهم وأخلاقهم، فكم من شاب ألقيت عليه الشبهات حتى ضعف التوحيد في قلبه، وكم من شاب سلطت عليه الشهوات حتى غدا أسيرا لشهوته، كم من شاب ابتلي بتعاطي المسكرات والمخدرات. إنهم أيها الأحبة يسافرون عبر بوابات المطار ويعودون عبر بوابات الكفر والإيدز والإدمان. في دراسة خليجية عندنا في المملكة على متعاطي مخدرات في السعودية والبحرين والكويت، تبين أن 52% من متعاطي المخدرات في هذه البلدان الثلاث سبق لهم السفر إلى الخارج واكتسبوا ذلك، واكتسبوا الإدمان من هذا السفر. ومن المؤسف حقا ما تقوم به بعض الأسر عندنا، أسر التوحيد، من إرسال أبنائها إلى الخارج لتعلم اللغة كما يقولون في أحضان العوائل الكافرة. وهذا الأمر والله خطير، خطير جدا، وربما كان مفسدا لنفوس الأبناء، فيعودون وقد أضاعوا دينهم وتمردوا على بلادهم وعلى أسرهم. العنصر الثالث والأخير من هذه المحاضرة، ما هو العلاج؟ أحباب الكرام، انحراف الشباب من أهم قضايا الأمة، ولهذا فإن علاج هذه الظاهرة لا بد أن يكون على مستوى الأمة كلها، بدءا بولاة الأمر والآباء والمربين، ومرورا بالمؤسسات التربوية وأجهزة الإعلام، وانتهاءا بالشباب أنفسهم وهم ذخرنا وسر قوة هذه الأمة. ولعلي أذكر في هذا المقام بعض الأمور على وجه الإيجاز لعلها تفيد في علاج هذه الظاهرة. الأمر الأول وهو رأس العلاجات، العلاج الإيماني، السلاح المعطل عند كثير ممن يقوم على إصلاح الشباب ولا سيما من غير المسلمين. عندنا مشكلة وهي قضية انحراف للشباب، عندنا علاج وهو أعظم علاج، الإيمان. الإيمان وقاية للشباب وعلاج، هذول أمرين. أما الوقاية فهو والله حصن حصين وعصمة لشبابنا من الانحراف. كلما ازداد الإيمان ازدادت مناعة الشاب من الانحراف، وكلما ضعف الإيمان ضعفت هذه المناعة. ووالله ما أتي كثير من شبابنا ولجوا بأنفسهم في أنواع من الانحراف والإجرام إلا بسبب ضعف الإيمان في قلوبهم. فتعاهد، تعاهد حبيبي الشاب شجرة الإيمان في قلبك بالبر وكثرة الأعمال الصالحة. الإيمان وقاية وعلاج. كيف علاج؟ الإيمان هو الحل لكثير من مشاكل الشباب والأمة. الإيمان حول سحرة فرعون خلال لحظات كما تعرفون من سحرة مجرمين إلى أولياء مخلصين. الإيمان جعل الصحابة مدمني الخمر في الجاهلية يريقونها حتى جرت بها شوارع المدينة وهم يرددون القولة العظيمة استجابة لله ورسوله: انتهينا انتهينا. الشباب ما يقولون انتهينا انتهينا إلا لما يدخل الإيمان في قلوبهم. في فرنسا كان التلفاز الفرنسي يعرض برنامجا يناقش أثر الخمور على حوادث السيارات في فرنسا، فصاحت سيدة فرنسية، كانت هذه السيدة قد فقدت ابنتيها في حادثين مروريين بسبب شرب الخمور، فقالت: الإسلام فيه الحل. نعم، الحل في الإسلام والإيمان إذا دخل القلوب. ثم إنني أهمس في أذان إخواننا الآباء والمربين: يا أخوان لا تيأسوا من الشباب، وإن ضعف إيمانهم وإن عظم انحرافهم واشتد إجرامهم، والله والله شبابنا فيهم خير عظيم متى ما أحسننا الدخول إلى قلوبهم وخاطبناهم بما يناسبهم، والله سرعان ما يعودون إلى ربهم وينتبهون من غفلتهم ويتحولون كما رأيناهم من شباب منحرفين مجرمين إلى شباب صالحين، بل وقادة مصلحين. رأيت بعيني والله في دار الملاحظة كثيرا من الشباب الذين ابتلوا بأنواع من الجرائم، وبعد أن من الله عز وجل عليهم بالتوبة وصلحت أحوالهم ووجدوا التربية والعناية صاروا والله من أصلح الناس، بل تحولوا إلى أهل عبادة وصيام وقيام. كان أحدهم شاب من الشباب الصالحين الذي له تجربة مرة ماضية كان يحدثني هذا الشاب عن توبته وتقربه إلى الله عز وجل، يقول الحمد لله حنا نصوم أيام النوافل ونقوم الليل. قلت كيف تقوم الليل؟ أنتم في الدار الآن في دار الملاحظة يلزمونكم بقيام الليل؟ قال لا والله ما يلزموننا، لكن الواحد منا يتعلق ويترجى المراقب اللي في الليل، المراقبين في الليل. نقول تكفى، أوقظني قبل الفجر لأصلي لله ما أتيسر. ونعم والله، وبمثل هذا الشاب وغيره من الشباب التائبين الذين صلحت أحوالهم تفخر والله وتعلو هذه الأمة. الأمر الثاني في العلاج رسالة حارة جدا إلى الآباء والمربين بضرورة الاهتمام بالتربية وإصلاح النشأ. ترى يا إخوان مسؤولية كبرى والله، سنسأل عنها، سيسأل عنها كل والد ووالدة وكل مربي ومربية، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا علمنا هذا واتفقنا الآن أنه لا بد من التربية، فما هي التربية الآن التي يريدها منا أبناؤنا؟ قد تسمع بعض الآباء هداهم الله يقول أنا ربي عيالي أحسن تربية، يأكلون أفضل طعام وأفضل شراب ويلبسون أفخر الثياب، أنا أصلا ما أقصر عن عيالي بشيء، الحمد لله أنا ربيهم أحسن تربية. سبحان الله، هذه التربية التي نريدها منك؟ هل هذه هي التربية التي نريدها منك؟ أحد الأغنياء قبض على ولده في قضية سرقة سيارات، وخرج الولد من دار الملاحظة وعاد في قضية سرقة أخرى، وخرج عاد عدة مرات في قضية سرقة. استدعي الأب وسأله محدثي بهذه القصة وهو أحد المشرفين الفضلاء المصلحين في دار الملاحظة بالرياض، يقول استدعينا الأب وسألناه لماذا يقع الولد في السرقة عدة مرات وأنت الآن من الأغنياء؟ فقال الوالد لأخينا المشرف يقول قولوا للولد يختار أي سيارة يبيها أنا أشتريها له اليوم، لكن يفكنا لعاد يسرق سيارات. يقول المشرف والله احترت، ثم قلت للأب دعك من هذا الكلام، أجبني بصراحة، ما هو برنامجك في البيت؟ كيف تقضي وقتك مع أبنائك؟ قال أنا والله أروح للعمل ثم أرجع الظهر أخذ لي راحة، وعندي أعمال العصر أعمال خاصة وأخرج، وأحيانا يمكن أتأخر لآخر الليل، أما العيال وأنا مقصر في جانبهم وقليل ما أجلس معهم. قال له الأخ المشرف هذا الآن هو السبب، هذا السبب الذي دعا ولدك إلى الانحراف، أنت لا ما تدري عن ولدك، هذا الولد لم يكن يسرق لحاجة أو قلة مال، هذا الولد يسرق لفساد في خلقه، يسرق لافتقاده الرعاية الأبوية التي تمنعه من الشر وأهل الشر. إخواني، إخواني الآباء، أبناؤنا لا يريدون أموالا بقدر ما يريدون منا حبنا وعطفنا ورعايتنا، وهذا والله لا يكون أبدا إلا بتربية الروح والنفس بالعلم والأدب وغرس الفضيلة. هذه التربية إيمانية، التربية الصالحة التي أخرجت للأمة علماء وقادة وهم صغار. أسامة بن زيد حب النبي وابن حبه رضي الله عنه وعن أبيه يقود الجيش، جيش كان فيه أبو بكر وعمر وعمره 18 سنة، تربية إيمانية، التربية الإيمانية التي جعلت الصحابي الصغير يقف على أطراف أصابعه حتى يكون طويلا، لماذا؟ ليسمح له بدخول المعركة. عمير بن أبي وقاص، خذ يا إخواني هذه النماذج العظيمة، كان عمير بن أبي وقاص هذا البطل من أبطال الصحابة كان عمره 16 عاما في غزوة بدر، يروي قصته أخوه سعد بن أبي وقاص الصحابي الجليل، يقول حضر عمير غزوة بدر وكان قبل المعركة يتخفى عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما يريد النبي عليه الصلاة والسلام يراه، لماذا؟ هل ارتكب جريمة حتى يتخفى مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، كان عمير يتخفى حتى لا يراه النبي عليه الصلاة والسلام فيرده لأنه صغير، ولكن سرعان ما اكتشف هذا البطل الصغير ورآه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآه صغيرا رده ولم يجزه في بدر، فتولى، يقول سعد تولى عمير وهو يبكي. هل كان عمير يبكي خوفا من الموت والمشاركة في المعركة؟ لا، يبكي لأنه حرم من الموت في سبيل الله. شوف النفوس العظيمة، لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام بكاء عمير وإصراره أجازه في المعركة، دخل عمير المعركة معركة بدر فقاتل حتى قتل فيها شهيدا رضي الله عنهم أجمعين، عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه بالخد أجراه، وأسد غاب إذا لاح الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون لقياهم. يا ربي فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. والله لا يعيد المجد للأمة إلا الجيل الصالح من الشباب الذين تقوم عليهم أمجاد هذه الأمة. هذا الذي نريده من الآباء والمربين. وأما الشباب فإننا نقول لهم إن فساد المربي لا يبرر فساد المتربي. كم أحزن وأتألم عندما يشكو لي بعض الشباب انحراف الآباء، بل ربما صلى بعضهم معي في المسجد وقد اسود وجهه ونكس رأسه، ثم يقول يا أخ سامي عندنا مدمن في البيت. فأقول من هو أخوك أحد من قرابتك؟ فوالله يا إخوان كم أتألم وهو يطقطق رأسه إلى الأرض، فيقول وهو حزين وقد يبكي، يقول يا أخ سامي الوالد عندنا هو المدمن في البيت، الوالد أصبح مصدر خوف وقلق علي وعلى أمي وعلى أخواني وعلى أخواتي في البيت. فإلى كل هؤلاء الشباب، إلى كل من فقد الوالد أو ابتلي بأب فاسد، أقول اصبر يا حبيبي، اصبر، اصبر لربك واثبت على دينك، فقد أكرمك الله عز وجل بالعقل الذي تعقل به أمر الله وتكون به مؤمنا بالله، ونهاك الله عن طاعة غير الله في معصية الله، وإن كان أقرب الناس إليك، وإن كان والدك، وإن كان والدتك، اثبت على دين الله. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ليكن لك أخي في إبراهيم عليه السلام أسوة حسنة. إبراهيم ظل أبوه آزر وكفر بالله العظيم، ثم هدد ولده إبراهيم بالرجم والهجر، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي، يعني تكفر بالله وتنتهي عن الإيمان وتنتهي عن هجر الأصنام، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. هذا أبوه يقول ذا الكلام. ماذا فعل إبراهيم أمام هذا التهديد؟ كان أمه في صبره وأمه في ثباته على دينه. خذ نموذج آخر، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، يقول سعد كنت برا بأمي فلما أسلمت قالت يا سعد ما هذا الدين الذي قد أحدثت؟ لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت؟ فتعير بي فيقال يا قاتل أمه. وهذه كلمة عظيمة عند العرب، فلان هو الذي تسبب في قتل أمه، كان برا بأمه. فقال لا تفعلي يا أمه، لا تفعلي يا أمه، إني لا أدع ديني هذا لشيء. مكثت أم سعد يوما وليلة لا تأكل ولا تشرب، وأصبحت وقد جهدت يعني تعبت. فلما رأيت ذلك يقول سعد قلت يا أمه تعلمين والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني، إن شئت فكلي أو لا تأكل. قال فلما رأت ذلك أكلت ورضخت. فنقول لكل شاب الله بالثبات أولا، وعليك أيضا بدعوة الوالد والوالدة بالتي هي أحسن. الأمر الثالث في العلاج، رسالة إلى القائمين على الإعلام في بلاد الإسلام أن يتقوا الله عز وجل في شبابنا وأسرنا، وأن ينتقوا من المواد الإعلامية ما يرسخ القيم التربوية الصحيحة في نفوس الناشئة ولا يعارض شريعة الله تعالى في أرضه. همسة في أذن كل أب وأم وكل شاب أن نقي أنفسنا وأهلينا هذه السهام، سهام الشبهات وسهام الشهوات التي صوبت إلينا عبر المجلات والشاشات والشبكات على الإنترنت، فلا نفتح بيوتنا للصوص فضيلة وقطاع الطريق إلى الله تعالى. إنه لابد من التحذير ولا بد من التغيير، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. رابعا، الفراغ قاتل، فلا بد من احتواء أوقات الشباب وملئها بالنشاطات المفيدة والنافعة. وهذه البلاد المباركة بحمد الله تنعم بالعديد من الجهات التي تقدم البرامج والأنشطة الشبابية حلقات تحفيظ القرآن والمراكز الصيفية والمجمعات والمخيمات الشبابية وغيرها، ولكن تبقى الحاجة ماسة إلى دعم وزيادة هذه الأنشطة المباركة وتطوير نشاطاتها، ليس في الإجازة الصيفية فقط نريد مراكز، بل وحتى في أوقات الدراسة أدعو إلى دراسة إيجاد مراكز شبابية في كل حي لمزاولة النشاطات واستثمار الأوقات. خامسا وأخيرا، الرفقة الرفقة، وهذا الأمر مهم جدا في العلاج. حبيبي أخي الشاب، قل لي بربك من تصاحب، من تريد أن تصاحب؟ هل تريد أن تصاحب إخوانا صالحين يحبك الله بحبهم ويغفر لك بمجالستهم، شباب نعم العدة في الرخاء والشدة، تقتبس في الدنيا من علمهم وأدبهم وتظفر يوم القيامة بشفاعتهم؟ قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هل تصاحب هؤلاء المتقين، أم تصاحب قوما يحرقون ثياب استقامتك ويفسدون ريح كرامتك؟ إذا كان الرخاء أطلقوا في وجهك الابتسامات الصفراء، وإذا كانت الشدائد لم يصف لك منهم واحد، وإذا كانت القيامة كانت الحسرة والندامة عياذا بالله. ثم أقول لكل أب ومربي، ونحن نتحدث عن الرفقة والصحبة، ما دورك أيها الأب والمربي في هذا الجانب؟ وربما يقول لي بعض الآباء: وأنا وش أسوي؟ أحبس الولد في البيت؟ فنقول: يا أخي، نحن لا نطالبك أن تغلق على ولدك الباب، ولا نطالبك أن تفرض عليه العزلة عن الناس، لكن بيدك أمور كثيرة جدا نافعة في هذا المقام. خذ هذه الأمور الموجزة على وجه العجالة. أول شيء، أن يكون عندك معرفة صحيحة بشروط وصفات الرفقة الصالحة التي تريدها لولدك: الاستقامة والخيرية والاتزان وغيرها من الصفات. الأمر الثاني، ذكر الولد دائما منذ الصغر بأهمية الرفيق الصالح وخطر الجليس السوء عليه. الأمر الثالث، هيئ الجو لوجود الرفيق الصالح، اختر السكن المناسب، انتق المدرسة الجيدة، أعد النظر دائما في هاتين البيئتين، الحي والمدرسة، من وقت لآخر، فهي مهمة جدا في حياة الولد. الأمر الرابع، أشرك الولد في الأنشطة المفيدة كحلق التحفيظ والمكتبات الخيرية والمراكز الشبابية وغيرها، بحيث يكتسب الولد من هذه المجامع والنشاطات رفاقا صالحين. الأمر الخامس، المتابعة غير المباشرة، لا يشعر الولد أنك موسوس وأنك وراءه خطوة بخطوة، والتنقيب والتهويل والمبالغة في المتابعة أمر غير طيب، لكن نريد أن يكون هناك نوع من المتابعة غير المباشرة وتفقد الرفقاء الذين يمشي معهم الولد، وتجنب التلقين المباشر أو أنك تقول له: إلا تمشي مع فلان لأنه ولد فلان ولأن كذا ولأن كذا. لا، ضع له معايير للاختيار وراقب تطبيقه هو لهذه المعايير بين وقت لآخر. وأقول والله يا أخواني، من المؤسف جدا أن بعض الآباء، هو الأب أصلا، قد يحول بين ولده وبين الاستقامة ومرافقة الصالحين. ربما يكون الأب فاسد لا يحب الدين ولا أهل الدين، ربما أصلا الأب ربما الأب في بعض البيوت لا يصلي ويمنع أبنائه من الصلاة أو الجلوس في المساجد. وربما يكون عند بعض الآباء بعض الأوهام حول الدين أو المتدينين: لا تروح مع ذا المطاوعة، ترى يمكن يكونون إرهابيين وإحنا ما ندري بعد. سبحان الله، يعني لما خرج بعض الشباب الشداد بهذه الأفكار الإرهابية أو الأعمال التي لا يشك في فسادها، ورفعوا بعض الشعارات الدينية وبعض المسائل، نأتي نحن ونعمم الحكم على الكثرة الكاثرة من شبابنا الذين نشهد الله أنهم بحمد الله على استقامة وصلاح وبعد عن هذه الأفكار، إلا هؤلاء الشداد؟ سبحان الله، ما لكم كيف تحكمون؟ وقفت أيها الأحبة على قصة مؤلمة لشاب عمره 15 عاما. كان هذا الشاب كما يذكر قصته صاحب كتاب الميلاد الجديد، يأتي إلى المسجد ويختلس النظرات إلى حلقة تحفيظ القرآن ثم يمشي. مدرس الحلقة الأستاذ سلمان يقول: تعجبت من حال هذا الشاب، ثم عزمت على التحدث معه. التقيت بالشاب، كان اسم الشاب خالد، وعرضت على خالد أن يشارك إخوانه في الحلقة في المسجد. وافق الشاب على الفور، لكنه كان متلعثما. مضت الأيام وكان خالد نشيطا في الحفظ، لم أنكر، يقول الأستاذ، لم أنكر على خالد إلا الشرود والتفكير الطويل في بعض الأحيان. في أحد الليالي خرجنا في رحلة بحرية، رأيت خالدا جالسا على الشاطئ منزويا عن زملائه في الحلقة. اقتربت منه فإذا به يبكي. خالد، لماذا تبكي؟ قال: يا أستاذ، إني أحبكم وأحب القرآن وأهل القرآن والتحفيظ، لكن أبي دائما يحذرني من مصاحبتكم، إنه يكره التحفيظ وأهل التحفيظ ويخوفني منكم دائما. اكتشف أبي في أحد الأيام أني التحقت بالحلقة. في تلك الليلة جلسنا على مائدة العشاء، فتكلم أبي فجأة وقال: خالد، سمعت أنك تمشي مع المطاوعة في المسجد. انعقد لساني من الخوف، ولم ينتظر والدي مني جوابا، بل تناول إبريق الشاي ورماه بقوة على وجهي. وقعت على الأرض، حملتني أمي، حاولت أن تدافع عني، فقال لها: اتركيه، وإلا فعلت بك كذا وكذا. بعد ذلك الموقف كان الوالد يضربني ويشتمني وربما يرميني بأي شيء يجده أمامه، حتى امتلأ قلبي بالحقد عليه. يقول الأستاذ: سرت إلى منزل والد خالد لأتحدث معه في الموضوع. طرقت الباب فخرج أبو خالد، وقبل أن أتكلم أمسك بثيابي وشدني إليه بقوة وقال: أنت المطوع اللي يدرس خالد في المسجد؟ قلت له: نعم. قال: والله لو رأيتك تمشي معه مرة أخرى كسرت رجلك. ثم تفل في وجهي وأغلق في وجهي الباب بقوة. مرت الأيام، وكان أبو خالد يمنع ولده من رؤيتنا وزيارتنا، ثم انتقلت عائلته إلى الحي المجاور. يقول الأستاذ سلمان: بعد سنوات صليت العشاء في المسجد فإذا بيد غليظة تمسك بكتفي من الخلف. التفت فإذا بأبي خالد. سلمت عليه وسألت عن ولدي خالد وقد كبر، فأخذ يبكي: لماذا تبكي يا عم؟ قال: يا أستاذ، لقد أصبح خالد شخصا آخر غير الذي تعرفونه. كبر الولد وتعرف على شلة فاسدة، وقع في التدخين فشتمته وضربته دون جدوى، كان يسهر معهم إلى الفجر حتى أوقعوه في الخمور وتعاطي المخدرات. أصبح ولدي يشتمني بلسانه ويضربني بيده وربما يركلني برجله وأنا أبوه. أرجوك يا أستاذ سلمان، زوروه، خذوه معكم، لا تتركوا خالدا لرفاق السوء. يقول الأستاذ: قلت له والعبرة تكاد تخنقني: يا عم، ذاك زرعك وهذا حصادك، أنت الذي منعت ولدك عن أهل الخير، أنت الذي صددت ولدك عن الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ولكن دعني أحاول. يقول الأستاذ: كنت أحاول أن ألتقي بالولد خالد، لكنه كان يتهرب من مقابلتي في البيت وفي الشارع، حتى لقيته في أحد الشوارع وجها بوجه، لما رآني عرفني على الفور، عرفته رغم تغير بعض ملامح وجهه. أمسكت بيده بقوة، لم يتمالك كل واحد منا مشاعره، فتعانقنا ثم انفجرنا بالبكاء. أخذته إلى المنزل، فتحت له أبواب الأمل، دعوته إلى التوبة النصوح: أرجوك يا خالد، تب إلى الله، عد كما كنت. لكنه قال: لا أستطيع يا أستاذ، لا أستطيع، لقد فات الأوان، أنا الآن لا أصبر عن المخدرات، لا أصبر عن النساء والشهوات، دعوني في هذا الطريق، دعوني أسير حتى يقضي الله عز وجل ما شاء. لا زلت أحاول مع خالد، ومضت الأيام، وفي إحدى الليالي خرجت لشراء دواء لأحد أطفالي من الصيدلية في ساعة متأخرة من الليل. مررت على منزل خالد فرأيت سيارات الشرطة عند المنزل، توقفت، نزلت من سيارتي فإذا بأحد إخوة خالد يبكي على الباب. ما الخبر؟ قال لي: إن خالدا عاد إلى المنزل قرب الفجر وكان مخمورا سكران، خرج إليه والدي وطرده عن الباب، فبدأ وهو يشتم أبي ويحاول أن يمد يده عليه، فقام أبي وأخذ عصا غليظة وبدأ يضربه على رأسه، فاندفع خالد وأخرج سكينا من جيبه وطعن بها أبي عدة طعنات. يقول الأستاذ: حمل الوالد إلى المستشفى، وهناك في المستشفى يموت الوالد متأثرا بطعنات ولده. مات الوالد وخرجنا في جنازته ودفناه في قبره، وبقي خالد في السجن.
يعض أصابع الندم ولا تحين مندم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. إنها والله مأساة، وأي مأساة يوم أن يجني الوالد جزاء تفريطه ومنعه الخير عن ولده. إخواني ختاما، إني داع ربي فأمنوا بقلوب موقنة بالإجابة من رب رحيم غفور حليم. يا ربي إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تصلح نياتنا وذرياتنا، وأن تحفظ شبابنا ونساءنا، وأن تنبتهم نباتا حسنا. ربنا وتقبل دعاء، ربنا اجعلهم قرة عين في الحال والمآل، واعصمنا وإياهم من الغي والضلال، وجنبنا وإياهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، وثبت مهتديهم ورد ضالهم إليك ردا جميلا يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سود البداية مأساة عواقبها، ومن نأى عن كتاب الله محروم، وأكذب الظن ما ينهاك عن قرب، وكل بعد عن القرآن مشؤوم. هذا فتاك الذي ما اخترت جنته، ما عاد يثنيه إرشاد وتعليم، أبعدته عن كلام الله معتقدا بأن إبعاده خير وتقويم. قد كان غرد ويك فابتعدت به، فغيرت حاله الغربان والبوم، وفارق المسك فانهارت مناقبه، وشب بالسوء بين الخلق موسوم، وزاد شاكه لما طر شاربه، وأنت من حاله شاك ومهموم. لقد تأخرت في إصلاح سيرته، وها هو اليوم بالعدوان ملغوم، تقول في حسرة يا ليت معترفا بالذنب، كم كنت يا مسكين موهوم، واليوم أردك مقتولا فوا أسفا، أظالم أنت أم هل أنت مظلوم؟
واليوم أردك مقتولا فوأسفا أظالم أنت أم هل أنت مظلوم أظالم أنت أم هل أنت مظلوم
ختاما تقبلوا تحياتنا بارقة للإنتاج الإعلامي والتوزيع المملكة العربية السعودية المجمع طريق الملك عبد العزيز هاتف 06-43-111-00 ناسوخ 06-43-11-961 صندوق بريد 868 الرمز البريدي 11952 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم هذا العمل باستوديو صدى التميز. الهندسة الصوتية والإخراج إبراهيم الصوينه.